فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المتقدمون في الأموات يقرون المتقدمون في الأموات يقرون بها. الآن شرع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في عرض الشبه والرد عليها. شرع في عرض الشبه والرد عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم وغير واحد من أهل العلم أن الأصول التي ترجع عليها جميع الشبه، أن الأصول والأسس التي ترجع عليها جميع الشبه التي تدل بها عباد القبور على ما يفعلونه ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أدلة صحيحة لم يفهموا معناها، أدلة صحيحة من الكتاب أو من السنة لم يفهموا معناها ولم يفقهوا مراد الشارع منها، واستدلوا بها على شركهم وعلى باطلهم من غير تفقه في معناها ومن غير يعني تدبر مراد الشارع فيها. مثال ذلك مما استدل به جمع من القبوريين مثل السبكي في شفاء السقام، وكذلك دحلان في الدرر السنية، وغير واحد مالكي الذي في مفاهيم أجل الصحاح، وغير واحد من أهل السبك استدل بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استدل بها على جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الآية تفيد أن من أذنب وجب عليه أن يأتي إلى الرسول ويطلب منه الاستغفار، ولا فرق بين كونه حيا أو كونه ميتا. ولا شك أن هذا من استقام الأفهام، وأن هذا ضلال مبين، إذ يستدل بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا الآية لا شك ولا ريب أنها دالة على أن المجيء يكون إلى الرسول في حياته، لأن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ ظرف لماذا؟ لما مضى ولما استقبل؟ لما مضى، إذ ظرف لما مضى من الزمان، فدل على أن المراد بالإتيان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان من علامة المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لهم الله لووا رؤوسهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فكانت علامة النفاق هو الصد عن إتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدم طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على هذا أن الله عز وجل قال إذ جاءوك، وفرق بين مجيء الإنسان ومجيء قبر الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد أن مات لا يدخل يعني المجيء لقبره في هذه الآية، لأن الله عز وجل قال إذ جاءوك، ولم يقل إذ جاءوا قبرك، واضح أخوان؟ ولم يكن إذ جاءوا، يقول ماذا؟ إذ جاءوا قبرك. ومما يدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعل هذا أحد منهم، مع أن الذنوب باقية، الذنوب باقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة والناس في طاعة وفي ماذا وفي معصية. ولا يقول أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم معصومون من خطأ، لم يقول أحد من الناس أن الصحابة معصومون من خطأ وأنهم لا يخطئون، فدل على عدم إتيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه. فدلت هذه الآية على أن المجيء إلى الرسول يكون متى؟ في حياته لا بعد مماته. طيب هذا الأصل الأول. والأصل الثاني اللي هو أساس الشبه هو الاستدلال بأحاديث مختلقة مصنوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروج بها القبوريون يعني شركهم وضلالهم ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. وأصل هذه الحديث مناقضة لما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال ذلك حديث الذي استدل به أولئك، قولهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال على حسب ما زعموا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وكذلك الحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. كل هذه الأحاديث كما قال الشيخ الإسلام موضوعة مكذوبة مختلقة باتفاق أهل المعرفة. والأصل الثالث الذي يرجع إلى أصل الشبه هو الحكايات والمنامات التي يذكرها السدنة الذين على القبور يروجون بها حالهم، و يغرون بها عوام الناس من أن صاحب القبر الفلاني خرج وقضى لفلان حاجته، وأنه قد استغاثه فلان الذي في البلد الفلانية وأجاب له مراده، وأنه من هذه الحكايات الكاذبة التي يروجون بها باطلهم. فهذه ثلاث الأصول هي أساس كل الماذا، كل الشبه التي ترجع إلى يعني وقوع المشركين فيما هم فيه. ومن هذه الشبه يذكر الآن الإمام الشافعي رحمه الله قال: فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، أصل الشبهة أن كيف تكفرون وكيف تحكمون على بالشرك وتجعلون كأمثال أبي جهل وأبي لهم، والفرق بيننا ظاهر، والفرق بيننا ظاهر أن أولئك لم يقروا بكلمة التوحيد ولم ينطقوا بها، ونحن ماذا تكلمنا بها ونطقت بها ألسنتنا، فكيف يكون الحكم واحد؟ ولا شك يا أخوان أن الناس أربع أقسام، أن الناس أربع أقسام باعتبار كلمة التوحيد والنطق بها والعمل بما دلت عليه. فنوع لم ينطق بها ولم يؤمن بها لا ظاهرا ولا باطنا، نوع لم يقر بها ولم ينطق بها لا ظاهرا ولا باطنا، وهؤلاء أمثال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقول لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا، أجعل الآلهة إلها واحدة. والنوع الثاني من نطق بها ظاهرا وهو يعتقد في باطن خلافها، وإنما نطق بها حتى يعصم دمه ويغر الناس بما هو عليه، ويغر الناس بما هو عليه كأحوال المنافقين الاعتقاديين الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا ينطقون بها فقط ماذا أخوان، حتى تعصم أموالهم ودماؤهم وحتى يكيد الإسلام من داخله. والنوع الثالث من أخوان من ماذا، من نطق بها وهو على ناقض من نواقض الإسلام، من نطق بها وهو لم يؤمن بما دلت عليه، كأمثال أخوان اليهود. اليهود كما ذكر بعض أهل العلم أنهم ينطقون بلا إله إلا الله، لكنهم على اعتقاد ماذا، على اعتقاد الكافرين من عدم الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الأخير هم المشركون في هذه العصر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، من نطقت بها ألسنتهم وخالفتها أفئدتهم، من نطقت بها ألسنتهم وخالفتها أفئدتهم، فهم ينطقون ليل نهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم على اعتقاد بأن غير الله يستحق ماذا، الألوهية، وأن غير الله يستحق الألوهية. فهذا يا أخوان الفرق بين هؤلاء القسم الرابع والقسم الأول لفظي، أن الأوائل لم يؤمنوا بها ولم يقروا بما دلت عليه ولم ينطقوا بها، والأواخر ماذا، نطقوا بها وخالفوها باعتقادهم وبقلوبهم، وهذا ما استدلوا به هنا على عصمة دمائهم وعدم تكفيرهم، فرد عليهم الشيخ رحمه الله بهذا الرد. المنافقون أصلا من بداية الأمر هم على خلاف، إنما نقول هذا غاية، ما أولئك يؤمنون والله إله ومحمد رسول يخالفون بالاعتقاد، فمنافقون فقط نقولها لأجل أسمه. قال: قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم. والفرق بينهم وبين المشركين الأوائل لفظي فقط، أن أولئك لم يرضوا أن ينطق بها لعلمهم بما دلت عليه، وأنها تقتضي إبطال ألوهية كل ما سوى الله وإفراد الله عز وجل بالألوهية وحده لا شريك له. وهؤلاء لجهلهم وعدم معرفتهم بأصل الإسلام نطقوا بها وأتوا بأفعال فخالفوها، وظنوا أن هذه الأفعال لا تناقض معنى لا إله إلا الله. قال: فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من مال، سبق أخوان ما معنى التعظيم المراد به، والتعظيم هو أصل كل كفر وكل بدعة وكل ضلالة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فيما روى عنه أبو يعلى الفراء في كتابه القول التأويل أو التأويلات، لما قيل له إن الجهمية يزعمون حين نفوا الصفات عن الله عز وجل أنهم يعظمون الله بأن يوصف بهذه الصفات، قالوا: هل عبد المجوس غير الله إلا لأجل التعظيم؟ وهل عبد المجوس غير الله إلا لأجل التعظيم؟ وقالوا: لسنا أهلا لأن نعبد الله وحده، فنتخذ بيننا وبينه آلهة واسطة وهل عبد كل من أشرك بالله غير الله إلا لأجل التعظيم لله عز وجل؟ فكان التعظيم أصل كل بدعة وأصل كل ضلالة وأصل كل ماذا؟ وأصل كل كفر وشرك. قال أو
يمكن نقيد هنا التعظيم بالغلو، لأنه يتفق هذا التعظيم واش؟
لا لا، التعظيم هو الباطل طبعا، الكلام على هذا
نقول غلو.
التعظيم الذي هو يخرج عن الحق، ليس التعظيم اللي هو المراد به. قال أو نذر عليهم بجزء من مال أو نحر لهم فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال. لماذا أخوان نزلهم منزلة الآلهة؟ كما مر معنا، لأن كل من قصد بنوع من أنواع العبادة فهو إله. كل من قصد بنوع من أنواع العبادة أو أولها أو تعلق في القلوب به وتوجهت إليه وذبحت له الذبائح ونذر له النذور فقد سمي إله شاء أم أبى، فهو إله شاء أم أبى. فهؤلاء ينزل هؤلاء الأموات منزلة الآلهة التي كانت تعبدها قريش وغيرها، لأنها قصدت من دون الله عز وجل. قال فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها، لأن معناها النفي والإثبات، وهو لم ينفي، هو نفى بلسانه وأثبت بقلبه. نفى بلسانه الألوهية عن كل ما سوى الله، وأثبت الألوهية لغير الله عز وجل لمن في ماذا؟ في قلبه. فلا إله إلا الله كان مدلولها عنده ماذا؟ لفظا. لا إله إلا الله كان مدلولها عنده لفظا، وخالفها بفؤاده فأثبت الألوهية لغير الله عز وجل، واعتقد أن غير الله يعبد ويؤله ويقصد ويقلب النفع ويدفع الضر، ولفظه لم ينفع. قال بل خالف اعتقادا وعملا. اعتقادا لأنه اعتقد أن هذه الأموات، أن هذه الآلهة أو هذه القبور أو أصحاب هؤلاء القبور يستحقون ماذا؟ العبادة. وعملا أنه عبدها بجوارحه وتوجه إليها بأنواع العبادات. قال فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشدائد، مع أن المشركين الأوائل ما كانوا يعبدون غير الله عند الشدائد، بل كانوا يتوجهون ماذا؟ إلى الله وحده لا شريك له. فكانوا إذا ركبوا الفلك، ومعلوم أخوان من المشركين كانوا إذا خرجوا في الأسفار وخرجوا إلى البحار أخذوا أجزاء من آلهتهم، أخذوا أصناما وأحجارا من الحرم، أحجار كريمة وهي التي يعتقدون فيها أن الأرواح حالة فيها، فيأخذونها معهم في سفنهم وفي رواحلهم إذا رحلوا. فكانت إذا سدت بهم الريح واشتد بهم الأمر رموا هذه الآلهة في البحر وقالوا الله الله، وقالوا الله الله، كما في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمل كل الناس إلا أربعة، فكان منهم عكرمة، ففر عكرمة رضي الله عنه وركب البحر مع أناس، فركب واشتدت بهم الريح، فقالوا والله لا ينجيكم من هذا إلا الإخلاص، فأخلصوا لله تنجون مما أنتم فيه. فقال عكرمة والله إن كان الإخلاص لا ينجينا في الشدة فهو لا ينجينا كذلك. فقال ماذا؟ لو كان الإخلاص ينجينا في الشدة فهو كذلك ينجينا في الرخاء، والله لا ننجي الله لأتينا محمدا ولو بايعنا. فنجاه الله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رضوان الله عليه، فكان من المسلمين. فكان أخوان في الشدة يخلصون وفي الرخاء ويشركون، بخلاف المتأخرين فهم في الشدة يشتد شركهم، في الشدة يشتد شركهم ويشتد تعلقهم بالآلهة وينسون الله، ولا يخطر لهم على بال ولا ينطقون بذكره على لسان، كما قص هذا غير واحد من أهل العلم، منهم صديق حسن خان في رسالة المعروفة رحلة الصديق إلى البيت العتيق، وسبق أخوان ذكر هذه الأمثلة. قال والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه ونحره له النحائر، وقرب إليه نفائس الأموال، وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام. لا شك أخوان أن النطق بالشهادتين والالتزام بالشريعة لا يكون ماذا؟ عاصما لصاحبهم يعني يقع في ماذا؟ في ناقض من نواقض الإسلام. ليس كل من نطق بالشهادتين والتزم الشريعة أمن من أن يقع في ماذا؟ في ناقض من نواقض الإسلام، ولا يلزم من نطق بالشهادتين ألا يأتي الإنسان بمكفر يكفره عما هو فيه ويخرجه من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. فالنطق بالشهادتين والالتزام بالشريعة لا يلزم منه عدم خروج الإنسان من الإسلام ولو فعل ما فعل وقال ما قال من الكفريات ومن الشركيات ومن الاعتقادات التي خرجها عن الإسلام. فمن فعل هذا ونطق بالشهادتين والتزم الشريعة وفعل ناقضا من نواقض الإسلام فالحكم عليه ماذا؟ بما فعل. الحكم عليه بما فعل وليس مجرد نطق الشهادتين والالتزام بالإسلام يكون عاصما من الكفر، ويكون صاحبه مهما فعل ومهما قال من أقوال وأفعال الكفرية لا يخرج بها عن الإسلام. مما يدل على ذلك أخوان أن الخليل عليه السلام ومعلوم أنه ملقب بإمام الحنفاء خاف على نفسه الشرك، خاف على نفسه الشرك، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله عز وجل قال الأنبياء وهم خلاصة البشرية وصفوة يعني الناس إلى رب البرية، قال لهم ولئن أشركوا لحبط عنهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لئن أشركت ليحبطن عملكم. معلوم أنهم أعظم الناس إيمانا وتوحيدا وإقرارا والتزاما بالشريعة، والله خاطبهم بهذا الخطاب، فما هو دونهم فمن باب ماذا؟ فمن باب أولى. قال فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما، كأمثال يهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم عاكفون على عبادة غير الله وهم يكفرون بالله عز وجل ليل نهار، فلم تكن هذه كلمة عاصمة لهم من الكفر. وكأمثال المنافقين الذين ينطقون بها ليل نهار ويصلون ويزكون ويحضرون جماعات ويخرجون جهاد وكانوا في الدرك الأسفل من النار، فليس مجرد النطق بالشهادة يكون عاصما من الكفر ولو فعل الإنسان ما فعل. أبسط مثال ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه من باب حكم المرتد، كل كتب الفقه المذهبية ما من كتاب إلا وتجد فيه باب حكم المرتد. والمرتد عندهم ماذا؟ هو الذي يرتد، المسلم الذي يكفر بقوله أو فعله أو اعتقاده أو بالشك أو غيرها من أنواع الكفريات. فلو كان لا يكفر الإنسان مهما فعل ما دام دخل في الإسلام فما كان لهذا الكلام معنى، ولا كان لهذا الباب الذي ذكره الفقهاء معنى. وهذا خلاف ما عليه العلماء، هذا خلاف أخوان ما عليه العلماء، سيأتي مزيد من هذا إن شاء الله في كشف الشبهات إن شاء الله. قال فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عبد الله بن عدي بن حيار أن رجلا من الأنصار، وهو عبد الله بن عدي والأنصاري، حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه فساره ليستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له، لأنه منافق. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. الحديث صحيح ورواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق في المجلد العاشر صفحة 163 عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري وهو الصحابي. طيب روى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري به عبد الله بن عدي الأنصاري هو الصحابي. وروى أحمد كذلك من طريقه، وروى أحمد من طريقه أي من طريق عبد الرزاق، وظاهر سند أخوان الصحة على الحديث، وصح الشيخ الألباني في الموارد صحيح موارد ضمآن صفحة 12 أو رقم 12. قال في الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله اتق الله، وفيه فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله لا أضر بعنقه؟ فقال لا لعله ليكون يصلي. فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم. ومنه هذه كل أدلة أخوان يعرضها الإمام الشوكاني للقارئ، لأن قد تعرض عليه من بعض من أصحاب القبور، قد تعرض عليه من بعض أصحاب الشبه وأصحاب الفتن الذين يفتنون بالقبور، كيف تحكمون علينا بالكفر وتحكمون علينا بالقتل؟ وهو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول له أصحابه هذا منافق، وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول كفري اتق الله
وهذا يقول لا إله إلا الله تعالى من السيف وغيرها، مع أن الكفر حاصل في هؤلاء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتل أحد منهم. قال منه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما تقنع بلا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تقية. فقال هل سقطت عن قلبه؟ هذا بالمعنى الحديث، أظن كلكم يعرف لفظ الحديث هذا بالمعنى، رواه الإمام الشوكاني ولا هو أصابه مختلف. قال هذا معنى الحديث وهو في الصحيح، هو في الصحيح، طيب هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال، إذا جاء بأركان الإسلام مذكورة في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. هذا كذلك بالمعنى الحديث، ما في هذه الألفاظ، هذا حديث ابن عمر لكن دون قوله أخوان هذا ويحج البيت ويصوم رمضان، هاي زيادة الإمام الشوكاني لعله يروي المعنى. أما لفظ الحديث في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا لفظ حديث ابن عمر، هذا لفظ إخوان حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء عن عمر وأبي هريرة كذلك في الصحيحين بألفاظ متقاربة، وفي مسلم كذلك من حديث أبي هريرة وجابر كل ألفاظها متقاربة. قال وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما قال. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الأحاديث أنها في أهل الأوثان، الراجح في هذه الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه أنها من أهل الأوثان، فمن كان من أهل الأوثان ولم ينطق بالشهادة قبل رفع السيف عليه، من كان من أهل الأوثان ولم يرفع يعني ولم ينطق بالشهادة قبل أن يرفع السيف عليه، فلما رفع السيف عليه نطق بها، فالواجب الكف عنه، فالواجب الكف عنه حتى يتبين من حاله كما قال الله عز وجل فتبينوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هذا لا يخون إذا ضربتم في أرضي فتبينوا فتبينوا، فأمر الله عز وجل بالتبين وعدم الاستعجال كما في سبب نزول الآية. فمن كان من أهل الأوثان ورفع عليه السيف ونطق بهذه الشهادة وكان قبل رفع السيف لم ينطق بها، فالواجب الكف عنه، الواجب الكف عنه حتى يتبين من أمره أقالها تعوذا من السيف، ثم هل التزم ببقية شرائع الإسلام؟ فإن كان التزم بها وقالها شهادة حق والتزم بشرائع الإسلام كف عنه وعمل معاملة ماذا؟ المسلمين. وإن تبين من حال خلاف هذا وأن قال تعوذا فقط ولم يلتزم بشعار الإسلام فيعامل بما هو عليه من حاله. طيب فمن كان أهل الأوثان هذه الأحاديث تتنزل عليه أنه يكف عنه مهما يعني كان حاله قبل، ما دام لم ينطق بالشهادة قبل رفع السيف ثم قالها بعد رفع السيف فيكف عنه. أما من كان يقولها قبل كأمثال اليهود وأمثال كذلك المشركين وكأمثال المرتدين الذين يا اخوان يرتدون بخلاف الشرك والكفر، فهذا يقتل، هذا يقتل. فمثال يهودي يا اخوان الذي يقول لا اله الا الله قبل الحرب، فعند الحرب يعني وجه اليه السيف فقال لا اله الا الله، هل تنفع؟ ما تنفع، لانه قبل رفع السيف كان يقول هذه الكلمه ومع هذا اوجبت قتله، ومع هذا كان واجب ماذا؟ قتله، لانه يهودي لانه كافر وهذه الكلمه لم تنفع. واضح اليهودي وامثال اليهودي وغيرهم ممن ينطق بهذه الكلمة قبل رفع السيف، فإذا قالها بعد رفع السيف لم تجده شيئا، لم تجده شيئا على الحال التي هو عليها، لأن ما قتلناه إلا لأجل كفره وهو يقول لا إله إلا الله، فلما رفع على السيف وقال لا إله إلا الله ما زال على ماذا؟ على كفره، وهذه الكلمة قد كان ينطق بها ليل النهار قبل رفع السيف. مما يدل على هذا يا أخوان ماذا؟ القيام القصاص على المرتدين قيام الحدود على المرتدين، فإن المرتد يا أخوان قد يكفر بأي عمل يخرج عن الإسلام، كسب الله أو سب الرسول أو جحود البعث أو جحود الصلاة أو غيرها من الأمور الموجبة للكفر، فهو يقتل وإن قال لا إله إلا الله ليل نهار. واضح يا أخوان؟ يقتل وإن قال لا إله إلا الله ليل نهار. وقد أجمع أهل العلم على أن من آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر ببعض أنه كافر حلال الدم، وإن قال لا إله إلا الله ليل نهار، وإن قال لا إله إلا الله ليل نهار، ويجب قتله كما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. هذا الآية. طيب، واضح يا أخوان تفصيل أن هذه الأحاديث في من كان لم يقل لا إله إلا الله قبل رفع السيف، كأمثال الوثنيين وغيرهم، كأمثال الوثنيين وغيرهم. فإذا رفع السيف على أحدهم ونطق بالشهادة الواجب ماذا؟ الكف عنه حتى يتبين من حاله، كما قال الله عز وجل: فتبينوا. ومن كان يقول هذه الكلمة قبل رفع السيف وهو كافر على ناقض من نواقض الإسلام ثم قالها بعد رفع السيف، هل يكف عنه؟ لا يكف عنه، لأنه كافر أصلا، وأن هذه الكلمة كان يقولها قبل أن يرفع السيف، وكان حكمه في الإسلام الكفر قبل رفع السيف، وكذلك بعد رفع السيف ما زال ثابتا على الكفر. إذا كان وتاب ورجع خلاص وكفى، كما هو حال المرتد أنه استتاب فإن تاب وإلا قتل. واضح يا أخوان؟ فإذا لا حق لهؤلاء المشركين الذين قالوا كيف تحكمون بكفرنا وقتلنا ونحن ننطق بالشهادة لا إله إلا الله لا نهار. نقول أنتم على ناقض من نواقض الإسلام، وحكمكم حكم أهل ماذا؟ حكم أهل الأوثان الذين لم تنفعهم أو لم ينطقوا بهذه الشهادة، وأنتم كذلك ما نفعكم نطق بها لفظا مع المخالفة ماذا؟ مع المخالفة عملا واعتقادا. وسيأتي أن الشوكاني رحمه الله رد على هذه الشبهة من خمسة أوجه، رد عليهم خمسة أوجه. الوجه الأول قالوا: أما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل فعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حدثوا ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. هذا الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة، أنكم مهما قلتم هذه الكلمة ليل نهار لكنكم على ناقض من نواقض الإسلام، وأنكم تخالفون هذه الكلمة باعتقادكم وأفعالكم ولم تنفعكم، وإنما الأحاديث جاءت بعصمة من قال لا إله إلا الله، من أتى بحقها ومن أتى ماذا؟ بحقها والتزم بما دلت عليه ظاهرا وباطنا وأثبت ما أثبته ظاهرا وباطنا. مما يدل على هذا أن العصمة تكون لصاحب هذه الكلمة ممن التزم بشعارها والتزم بواجباتها، قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. فرتب حرمة الدم على كم أمور؟ على أمرين: قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، وهؤلاء لم يكفروا بما يعبد من دون الله عز وجل، فلم يدخلوا في هذه الأحاديث لأنهم خالفوها ولم يكفروا بما دلت عليه. كذلك مما يدل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به. فلماذا علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القتال بثلاثة بأمرين: قول لا إله إلا الله، والإيمان بما جاء به، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاء بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاء بالتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بالتوحيد فالقتال جار عليه إلى أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فحينئذ يكف عنه. وراء أخوان هذه الحديث في مسلم الأول والثاني، الأول طريق طارق بن أشيم والثاني حديث أبي هريرة. قال: ولو كان مجرد تكلم بكلمة التوحيد، هذا الوجه الثاني يا أخوان في الرد على هذه الشبهة، ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه، لكانت نافعة لليهود، مع أنهم يقولون عزير بن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح بن الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد. مع أنهم يقول لا 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 هذا خطر تحت هنا جامع السلف. واضح يا أخوان رد أراد أنه لو كان مجرد التكلم بكلمة توحيد موجب لعدم كفر هذا المتكلم بها وعدم خروجه عن الإسلام، ولو قال ما قال من أفعال من الأقوال الكفرية وفعل ما فعل من الأفعال الكفرية لكانت نافعة اليهود الذين ينطقون بها ليل نهار، وللنصارى وللمنافقين وهم ينطقون بها ليل نهار، ومع هذا هم أكثر ثلاث طوائف، أكثر الثلاث الطوائف هم اليهود والنصارى ومن والمنافقين، ولهذا مع قولهم لا إله إلا الله لم تكن نافعة لهم ولا عصمة لدمائهم، فدل على أن مجرد الكلمة مجرد نطق كلمة التوحيد لا يكون عاصما للدم ما دام صاحبها على ناقض من نواقض الإسلام، وما دام صاحبها لم يلتزم بما دلت عليه. ومما يدل على هذا يا أخوان كما سيأتي الآن أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل ماذا؟ المرتدين، أجمعوا على قتال المرتدين وحكموا عليهم بالكفر وحكموا على قتلهم بالنار وقتل المسلمين بالجنة، ومع هذا كان بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو في بعض أصحاب تارك الزكاة. واضح يا أخوان؟ كذلك قاتلوا بني حنيفة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لكن يقولون ماذا؟ سيدنا رسول الله، فقاتلوهم وحكموا عليهم بالردة والكفر، ومع هذا أجمع الصحابة رضي الله عليهم على قتلهم، وأجمع على أن هذه الكلمة لم تنفعهم لأنهم أتوا بناقض من نواقض الإسلام. قال بل لم تنفع الخوارج، هذا وجه الثالث أخوان. قال بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله. معلوم الخوارج أخوان ما شركوا بالله عز وجل ولا كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا كانوا تاركين للصلاة ولا للزكاة، وإنما حال أمرهم أنهم غلوا في تارك ماذا أو فاعل المعصية وأخرجوا عن الدين بمجرد المعصية وبمجرد ذنب، فحكموا على المسلمين بالكفر وقاتلوهم وخرجوا عليهم وبغوا عليهم. قال ولا خالفوا معنا لا إله إلا الله بل وحدوا الله توحيده، ومع هذا يا أخوان أجمع الصحابة في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قتالهم، وأنهم يعني حكمهم في الإسلام القتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على أن مجرد النطق بكلمة التوحيد لا يكون عاصما للدم ما دام لم يلتزم قائلها بما دلت عليه. قال وكذلك المانعون للزكاة وهم موحدون ولم يشركوا ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام، ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم. واضح يا أخوان؟ أجمع هذا الوجه الرابع، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قاتلي على قتال مانع الزكاة الذين منعوها مع بقاء إسلامهم وتوحيدهم وإقرارهم بالشهادة وأن محمد رسول الله، لكن رأوا أنه لا يعطاها أبو بكر رضي الله عنه، فأجمع الصحابة على قتالهم وعلى جهادهم. قال بل دل الدليل الصحيح المتواتر، هذا الوجه الخامس أخوان، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب هذا سبق حديث ابن عمر بدون لفظ يحج يا أخوان، ما في في الأحاديث هذه لفظ يحج. قال فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم والمال. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا الحديث وغيره دل على أن القتال سار حتى تتوفر هذه الأمور الأربعة، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب وإيتاء الزكاة في بعض الأحاديث ماذا يا أخوان؟ وإعطاء الخمس خشبة وإعطاء الخمس من الغنم، فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن القتال سار على من نطق بالشهادة حتى يأتي بهذه الأمور وهذه الواجبات. وقد نقل شيخ الإسلام وغيره الإجماع على أن كل طائفة من الطائف إذا امتنعت عن أداء شريعة من شرائع الإسلام فالواجب ماذا؟ أن تقاتل حتى تلتزم بهذه الشريعة وحتى تؤديها كما أمر الله عز وجل. قال فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال، وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. أي من باب أولى يا أخوان أن إذا كان من ترك الزكاة أو الصلاة أو الحج أو الصوم وجب قتاله ووجب جهاده، فمن ترك التوحيد من باب أولى لأن أعظم شرائع الإسلام هي التوحيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ظل في مكة 10 سنين لا يدعو إلا ماذا؟ إلا إلى التوحيد، ولم تفرض صلاة آنذاك عليه صلوات الله وسلامه عليه، إنما فرضت بعد 10 في ماذا؟ في ليلة الإسراء والمعراج. فاستمراره صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالدعوة للتوحيد وعدم استراض أي فريضة على الناس عدا التوحيد دل على أهمية التوحيد وأنه الركن الركيل وأنه أصل الإسلام. فمن تركه سيقاتل من باب ماذا؟ من باب أولى. فإذا كان تارك الصلاة والزكاة والحج يقاتل، فتارك التوحيد يقاتل من باب أولى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.